حضرتك اخبارك ايه؟
الو،
اهلا، ازيك يا ريس؟ اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ كله كويس؟
والله انا تمام بخير الحمد لله، كله تمام بنعمة. والله
احنا بس كنا بندردش شويه بقالنا فتره، وكنت عايز اعرف من حضرتك بس سريعا كده، هو ازاي الواحد يبص على الفيلم؟ ولا كده السؤال ده بدري شويه؟ يعني ازاي الواحد ممكن يقرا فيلم
فيلم
سينمائي؟
ابراهيم الابيض ولا عموما؟
لا هو عموما انا بعد كده نخش على ابراهيم الابيض، بس ازاي الواحد يقرا فيلم؟ يعني الناس بتتفرج على افلام وبعدين بتقرا، مثلا انا قريت الكتاب بتاع حضرتك كده مثلا مره واتنين، كل مره كنت بقراه كنت بحس ان انا محتاج ارجع ابص تاني، هو انا ازاي ما خدتش بالي من كل التفاصيل دي؟ يعني ازاي ما خدتش بالي من ان المخرج كان عايز يعمل كده وكان عايز، يعني ازاي ما خدتش بالي من الكلام ده؟
الأول خلينا نتفق على حاجة، عشان الكتاب ده بألف مشهد ومشهد ده قرايتي لأفلام لبعض الأفلام يعني، فخلينا نفرق بين المعلومات والرؤى. المعلومات معلومات بتحصل عليها بالبحث أو بالاتصال المباشر أو إلى آخره، إنما الرؤى دي مش خاصة بس بالأفلام، العالم كله من حوالينا هو دوال. أي حاجة في الدنيا هي دوال، دال، والدال له مدلول، في مدلول، الدال بيقول لنا حاجة. أنت النهاردة ماشي في الشارع بتشوف عربية، العربية دي مثلا بيضة وفيها شريط أسود، ده يبقى تاكسي وعليها نمر مش عارف إيه، ما كل دي دوال بتقول لي إنه ده تاكسي فينفع أشاور له وكذا. فتعود المخ على قراءة المعطيات وعلى قراءة الواقع وعلى قراءة اللي حواليه بيساعده في انه يقرا الافلام وفي انه يقرا الاغنيات اللي بيسمعها وفي انه حتى في الكورة يقرا الماتشات. وقد تكون القراءة تمام وقد تكون لا، يعني ممكن انا اقعد اعرف اشوف فيلم وبعدين يتهيأ لي حسب قراءتي وحسب اللي انا هاجي اقول مصادرها فيتهيأ لي كذا، بس هو لا، مش ده مش حاصل اصلا، دي حاجات تخيلات في ذهن انا بس، وليكن ما فيش مشكله. يعني هو في الاخر احنا مش عايزين نصل الى الحقيقه، في قراءات، ما فيش قراءات صحيحه وقراءات خطا، في قراءات غنيه وثريه وفي قراءات فقيره او سطحيه والى اخره. مصادر انك انت تجيد قراءه العالم يعني من حواليك بيجي من المعرفه، المعرفه بالتعامل معها كما وكيف، كما انه يبقى عندك معارف كتير. لما بيبقى عندك معارف كتير من مجالات مختلفه الامور بتوصل لبعض، ثم انك ترتبها. وانا مش عايز ادعي يعني ان انا في الاخر عندي هذه الـ القدره، بس هو في الاخر يعني انا عشت سنين طويله وكنت مهتم بفكره تراكم المعرفة كما وترتيبها كيفا. فالواحد يعني اتعود انه لما يشوف حاجة يدقق في تفاصيلها ويحاول يقرأ هي بتقول لنا ايه، يعني ده باختصار. يعني
خلينا نتكلم على ابراهيم الابيض، الفيلم ده ليه قصة طويلة قوي.
بص، انا ليه اخترت ابراهيم الابيض عشان اتكلم عنه باستفاضة شديدة زي ما حصل في الكتاب. يعني اتكلمت على افلام تانية، ممكن الافلام التانية تبقى يعني لص وكلاب اكيد اقرب لقلبي من ابراهيم الابيض يعني، لكن لانه هذا الفيلم وبعدين القراءة اللي انا بقدمها، انا شايف انه ده مع بعضه كده نموذج لفن السينما كما ينبغي ان يكون. بمعنى ايه؟ مش بمعنى انه اتعمل احسن حاجه ومش احسن منها، ولا بمعنى انه حتى كويس او يعجبك او ما بيعجبكش، يعني الذائقه ننحيها جانبا، انما التفاصيل بتاعت كل حاجه في صناعه الفيلم، في كتابه السيناريو، في تعديل السيناريو، في اختيار الممثلين، في تدريب الممثلين، في التعامل مع بعض القضايا الاجتماعية، في أمور كتيرة، هو ده نموذج إزاي نعمل فيلم. فقررت إن أنا أعمل نموذج إزاي تقرأ فيلم أو إزاي تشوف فيلم. فهو إبراهيم الأبيض هو اللي متحقق فيه العناصر دي. ممكن يبقى فيه فيلم تاني أجمل أفضل أدفى، لكن مفيش فيلم على الأقل في 20 سنة الأخيرة عمل كل اللي أنا بتكلم عنه ده، وده بان من التفاصيل اللي انا ذكرتها في الكتاب. ثم انه كمان انا كنت محظوظ ان انا كان موقعي قريب من صناعة الفيلم عموما، يعني انه بعرف طبعا اقرب حد ليا في من صناع الفيلم صفي الدين محمود، هو اخويا الكبير يعني اللي هو المخرج المنفذ او مساعد المخرج، ومروان حامد بعرفه كويس، وعباس كان صديق فترة يعني لفترة، وسيد رجب، ويعني ففي الآخر كنت قريب من تحضيرات، فكمان ده أمدني بفيض من المعلومات أمكنني أستخدمها بالطريقة اللي أنت شفتها في الكتاب.
طيب خلينا نتكلم على التفاصيل اللي موجودة في الفيلم. الفيلم انت قلت ان هو كانت مشكلته الحقيقيه ان الريفرنس مش موجود، الريفرنس حتى انت شرحت الريفرنس بعرف الصنعه، يعني انت عندك حاجه ترجع لها. انت قلت على ابراهيم ان هو ملوش ريفرنس.
مظبوط. بص يا صديقي، دلوقتي تقريبا ما فيش عمل، خصوصا في السينما والدراما في التلفزيون، مش عمل مصري بيتعمل من غير ريفرنس. يعني ايه ريفرنس؟ يعني حاجه نرجع لها ونبقى يعني زي ما واضح من اسمها تبقى هي دي مرجعنا. طبعا في ناس ريفرنس بالنسبه لها هي بتاخده تنقشه زي ما هو كده وبتاع وحاجه، في ناس بتعمل كده، لكن في ناس لا، هي بيبقى في ذهنها الريفرنس وبعدين تشتغل او تحط بصمتها او 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 تضيف. وبالمناسبه ده يعني مش بس مش عيب، ده بقى هو اصلا طول الوقت رول من الرولز بتاعة صناعة الدراما في مصر ويمكن كمان الأغاني. يعني عارفين طبعا أن محمد عبد الوهاب حتى مثلا كموسيقار معظم ألحانه يعني ليها ريفرنس، مش عايز أتعرض لفكرة مسروقة أو غيرها، بس ليها ريفرنس. هو يعني الجملة دي البتاع ده هو الأغنية دي هو اللي هيرجع لها وبعدين هيعمل صياغته هو ليها في السياق اللي هو عايز يخلق. إبراهيم الأبيض ما كانش كده خالص، وما كانش كده مش لأن هما قرروا يعملوا حاجة من بنات يعني الكل العناصر قررت تعمل حاجة بقى أوريجينال من بنات أفكار، لا هو لأنه مفيش يعني فيش إمكانية لريفرنس، بمعنى أنه أنت عايز تتناول عالم العشوائيات إلى آخره، وأنت مش تتناوله بمعنى أنك أنت أنه فيلم عن العشوائيات، لا هو مش فيلم عن العشوائيات زي ما أنا قلت، إنما هو متكئ على عالم العشوائيات اللي كان بيئة حاضنة للأسطورة. فأنت عايز تعمل عالم العشوائيات ده والخناقات، وهو ما فيش في الأفلام الأجنبية خناقات كده يعني بالأسلحة دي ويبقى فيها عصي زي اللي استخدمها سيد رجب ويبقى فيها، ما فيش. والسينما المصرية ما عملتش حاجة زي كده قبل كده يعني، فما فيش ريفرنس. ودي كان أول جملة يمكن يقولها مروان لصفي، مروان حامد لصفي الدين محمود، قال له عندنا فيلم بلا ريفرنس، فإحنا يعني هنشتغل على هذا الأساس. لكن هم طلعوا حاجة الحقيقة أوريجينال حلوة خالص يعني بالنسبة لي يعني.
طيب الفكره ان هو التفاصيل يعني الفيلم في كذا حد قال ان هو ابراهيم الابيض، انا فاكر ان كان في حد حتى انت حكيت عن حد راح قال ان هو احنا بنتكلم على اخوه، فهو عمل الشخصيه ازاي يعني، هو رجع ازاي يعني، ابو الحسن عمل الشخصيه دي ازاي؟
عارف جحا؟
جحا
مجنون ليلى دي مش شخصيات، حتى لو في شخصيه اسمها جحا فعلا او في شخصيه اسمها قيس بن الملوح فعلا فدي مش شخصيات، انما دي بتبقى متكئ للحواديت، بتبقى ايه ملقى في حواديت، اي واحد عنده نكته حلوه يبقى ايه جحا، مره جحا قال مره جحا راح يتسوق مره جحا، او انه قيس مره كان قيس معدي جنب بيت ليلى وطبعا كل ده ملوش علاقه بقيس. فهو ابراهيم الابيض في اواخر التسعينات يعني كان اسم ده بيتردد في الابجيه، لكن ما فيش حد ممسوك معروف اسمه ابراهيم الابيض، بالعكس ده في يمكن خمسه ابراهيم الابيض او يعني يعني مختلفين. وهو عباس ابو الحسن لما كان عايز يعمل الفيلم ده، طبعا ده اول فكره كان عايز يعملها، وهو كان الفكره الاساسيه هي حوريه والثلاث رجال، دي التيمه الاصليه اللي هو دي الاسطوره اللي هو عايز يعمل.
اقف بقى هنا سنة، لان انت في جملة معلقة معايا جدا من ساعة ما قريت الكتاب، قلت ان ابراهيم كان عايز من حرية حاجة وما خدهاش، خد حاجة تانية. وعبد الملك زرزور كان عايز من حرية حاجة وما خدهاش، خد الحاجة التانية. أنا مش عايز أقول الجملة بس أنت فصص فيها، لأن هي اللقطة دي عجبتني قوي. حرية دي اللي هي الست، هي دي الست ست. أنت قلت إن هو كان إبراهيم عايز يتجوزها ويعيش معاها فنام معاها، عبد الملك زرزور كان عايز ينام معاها فعاش معاها وما نامش معاها.
حرية الدنيا الحياة
والاسم جاي منها
كويس ليه؟ واللي هي يعني اللي دايما بنجسدها في الست، الذكور يعني بيجسدوها دايما في الست. فإحنا عندنا ثلاثة مش اتنين، في اتنين اللي هو إبراهيم وعبد الملك، كل واحد عايز منها جانب ما خدوش، والجانب اللي خده منها هو مش ما خدش. يعني فيش حد بيطلع من الدنيا ما خدش حاجة، بس الجانب اللي خده هو الجانب اللي مش عايزه. عمالك زرزور عايز ينام معاه، يمارس معاه يعني بالمعنى الجزهة دي، وهي ما خدش هذا الموضوع. وده لأنه عبد الملك كبر خلاص، هو الراجل دلوقتي اللي ما بقاش عنده هذه القدرة، لكن يقدر يسيطر عليه يتجوزها، يعني يسيطر عليها تبقى مراته، تبقى تعيش معاه، يعني تبقى اسمها على اسمه. ده الجزء اللي خدها، اللي خده منها. الجزء اللي خده هو مش معني بيه، هو معني بالجزء اللي هو عايزه اللي ما طالوش. ابراهيم الشاب اللي هو الجسد، عشان كده بالمناسبة كان اختيار السقا ومحمود عبد العزيز فكرة انه ابراهيم لازم يبقى جاء مش جان بالمعنى اللي يعني اللي هو الفتو اللي هو احمد السقا مختصار، اللي هو اللياقة البدنية والخناقات ولا اخره. لكن عمالك زرزور كان لازم ممثل بمعنى ينقل انفعالات.
وحضرتك كمان قلت ان هما الاثنين كانوا الصراع لازم يتم بينهم بين بعض، عبد الملك زرزور
طبعا لانه كل واحد عايز ياخد الجزء اللي ناقصه واللي هو عند التاني. ما هو انا يعني الجزء اللي ناقص زرزور عند السقا عند ابراهيم الابيض، والجزء اللي ناقص ابراهيم الابيض عند زرزور.
طب ما تخلينا نسمع كده اللقاء بتاعهم ونتكلم عليه، ايه رايك؟
تمام.
أنا حييتك تاني غشيم زيك، تن روحك طلعت من ياما. تكلم.
وحق ما يسلم مني، مش طلعت روح برضك؟ طالما كده طلعت روح وكده طلعت روح، بنا نصيبي بقى.
مفيش كلام، بس هاخد الحق صنعة. وإيه بالأصول وانت دخلت السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة، يعني اللي انا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الأصول؟ دي دخلت انك لميت وانهم لميتون.
الولد ده بينزل حتتنا وبيطلع منها حسنة ومن ورا ظهركو، ومش من الصنف بتاعكو كمان، ورغم ان انا عارف ان المؤاخذة يعني مغمضكو، بلعناها اكراما لمقامك ويتقلنا عليه. يرضيك يبلغ عننا وياخد البضاعة؟
الصنف تتوسط البن؟
كذاب كذاب يا سيد الناس، ما حصلش. بيقول اي كلام على الفتح عشان ينفذ برقبته. يا روح ما بعدك روح. وبعدين لو فرض يا سيد الناس وده حصل هتقدمنا وفين؟ هنا في حتتنا؟ تضرب ايه ها؟
اللقطة دي وهو بيتكلم، عين محمود عبد العزيز لمعت شوية لما هو التاني عمل اللقطة دي، عينه لمعت سنة كده، اللي هو بدأ ياخد باله ان فيه تخفيلة.
بص انا مش يعني ايه مش حابة اتكلم عن مشهد، بس هو الفكرة اللي احنا قلناها في الاول انه عبد الملك زرزور واحمد السقا بينهم صراع، وهو صراع مش متكافئ، مش بمعنى انه في واحد اقوى من واحد، بس هو كل واحد متفوق في حتة مش عند التاني. كل واحد الميزة اللي عنده التاني بيتمناها، بس هي الميزة دي لوحدها غير كافية. ما هو احمد السقا كان ممكن يروح اللي هو ابراهيم الابيض، كان ممكن يروح لعبد الملك زرزور مباشره من غير ما كل دخلة السيمه دي اللي هو بيقول عليها.
بس انت قلت كان لازم يروح له وهو كده، ليه بقى ما يروح يقول انا اتسرقت عندك في المنطقه وانت الكبير فهات لي حقي؟ ليه لازم يخش؟
لانه هو مش قصته كيس البتاع ده اللي هو هيعرف يجيب ثمنه من اي حته تاني، انما قصه ما يتعلمش عليه. فعشان ما يتعلمش عليه، عشان ما يستضعفش، عشان ما يقعش تحت السطوة اللي بيمتلكوها الزرازير تحت قيادة عبد الملك زرزور، لازم يقول لهم لا ده انا عظمة ناشفة، لازم يروح بالطريقة دي
يخش كبير
ويروح ما بعدك روح، وانا اقدر اقفلكم، واوز خلاص انا خلصت يبقى خلصت، لكن مش هينفع اعيش كده. فلازم المغامرة ولازم الجرأة. عبد الملك عجباه الجرأة حلوة، بس يعني في حكمه، في اصول، في، وده اللي بيفتقده السقا واللي بيسيطر بيه عبد الملك زرزور. بس ده ما يمنعش ان عبد الملك زرزور بيفتقد الجرأه دي بتاعه ابراهيم الابيض، عشان كده لازم يبقى في طقش، ولكن كمان لازم يشتغلوا مع بعض. يعني ما ينفعش واحد يخلص على التاني دلوقتي، يعني لا كان ينفع انه احمد السقا يروح معلم عليهم بالكامل، لانه ده طبعا يعني حتى غير ممكن، ولا كان ينفع انه زرزور يروح مطلع بتاعه ويضربه بيه وخلاص تبقى خلصت القصه كده. ما ينفع، مش عشان القصه تكمل، لكن عشان كده زرزور مش هيبقى انتصر. انتصاره انه يطوع الجرأة دي ويمتلكها هو كمان ضمن ما يمتلكه، ومن هنا تبدا الاحداث.
وهو كمان شرح المشهد اعتقد لما قال له لو في نخله كبرت في بيتك ورعرعت،
نفس المشهد كماله المشهد لما بقول له غابه كده وبقى تفينا في حبنا، قال له نخله وطرع تقطعها ولا تستنى لما تجيب ثمره وبعدين تبقى يعني تشوف قصتك معاها. هي دي فكره، عايز يسيطر عليه، هو ده الانتصار، مش انه الانتصار يزيحه من لان هو ما عندوش وزن في السوق زي الزرازير، فبالتالي هو مش منافس، ازاحته ما لا تمثل انتصار. الانتصار انه يسيطر عليه، انه يستغله، انه ياخد خيره فشغله معاه. ولكن في نقطة الصراع اللي هي حرية. بس خد بالك احنا عمالين نتكلم في كل ده ومجبناش سيرة عشري صاحب صاحبه، لانه عشري هو بيحتقر حرية أساسا، لكن رغم أنه بيحتقر حرية مفيش ما يمنع أنه يرغب فيها، بس هي بتاعت صاحبه حرية إبراهيم. فعشري ده مسألة وجودية كبيرة جدا. عشري هو المحب الأكبر في الحدوتة كلها، ومش بيحب حرية، بيحب إبراهيم، لأن حب حتى ما فيهوش أنا عايز حاجة من إبراهيم، لا الحب اللي هو الحب، هو بيحب إبراهيم، فشل في انه يحب ابراهيم، فشل في انه يخون ابراهيم، فشل في انه يزهد في حورية، وفشل في انه ينالها برضه، وفشل في انه حتى ينتحر. وانا بشوف انه الاغلب عشري مش ابراهيم ولا زرزور. زرزور وابراهيم دول استثناءات، انما عشري هو سواد الناس.
طب هو حتى في المشهد بتاع خيانته ده برضو غريب شويه، يعني هو بيخونه عشان خاطر يعيش، يعني اللقطه بتاعت كنبتك حلوه يا عشري وبعتني بكام، تحس كده ان في علاقه اللي هو انا بعمل كده لمصلحتك. يعني هو من كتر ما بيحبه، حتى لما خانه مع حورية هو بيعمل كده لان هو ما فيش حاجه تانية. فانت بتتكلم على شخصيه عشري ان هي الشخصيه العاديه، الشخصيه اللي هي الكائن العادي، لا هو بطل ولا هو مزرزير، لا هو حكيم ولا هو عنده جراءه، صح؟
هو المواطن العادي اللي هو حتى مش نفسه في حاجة معينة، يعني ما عندوش هدف معين واضح. زي يعني عبد الملك زرزور عنده رغبة ما وعنده قدرة ما، إبراهيم الأبيض عنده رغبة ما وعنده قدرة ما، عشري اللي عنده رغبة محددة ولا عنده قدرة واضحة، فهو عشوائي. هو العشوائي، هو الفكرة العشوائية هي عشري نفسه. وعايز اقول لك انه اللي اتحرك بالفيلم وكان بيروح بالشركات وكان اكتر واحد متحمس في كل صناع الفيلم عشان يتعمل كان عمرو واكد عشان يعمل عشرة، لانها شخصيه الحقيقه كانت سريعه جدا جدا.
هي كمان شخصيه مركبه جدا، يعني هو خان وبيحبه، وبعدين اللقطه بتاعه ابراهيم ما يخافش غير من الغشيم، هو بيتكلم عنه يعني هو اللي عامل الاسطوره بتاعه ابراهيم، هو عشري يعني، هو بيتكلم عليه، هو بيتكلم على اسطوره يعني، هو لما بيجي يتكلم عليه في الاول وبيحكي عنه هو تقريبا البطل بتاع الفيلم. اللقطه حتى لما
كان هو احنا شايفين ابراهيم اصلا بعيون عشري.
صحيح،
يعني ما انت لما بتختار الراوي، تختار الراوي اللي هو حتى اللي بيعمل الناريشن، انت كده اخترت مش بس راوي، اخترت عين، ما هو انت شايف الامور بعينه هو، يعني ما هوش راوي عليم بيحكي انه يا سادة يا كرام في سنة كذا كان في بطل، لا ده هو. فاحنا شايفين ابراهيم اصلا بعيون عشري، واعجابنا بابراهيم اذا حصل يعني هيبقى ناتج من اعجاب عشري بيه، وتقييمنا لابراهيم هيبقى ناتج من تقييم عشري ليه. فعشري لا شك انه هو بيحب ابراهيم، ولا شك في انه يعني هو دي رغبته الوحيده الواضحه، هو صداقته بابراهيم، هو ما قدرش يحافظ عليها، لا قدر يحافظ عليها في انه يمنع نفسه عن انه يحاول يتحرش او يغتصب حوريه، ولا قدر في انه يتجنب موضوع انه يشي بيه. هو ما وشاش بيه على فكره بالخمس تلاف جنيه خالص، هو واشى بيه لما هو قابل حورية وقال لها انا مش ممكن اخون ابراهيم، قالت له انت خنت ابراهيم بالفعل خلاص. فهو عمل كده عشان ابراهيم يعيش، لانه هو لو ما سلمش ابراهيم ما كانش هيعرف هو يعيش معاه، يعني ما كانتش الحكاية هتكمل زي ما هي ماشية، حكاية شرخت خلاص، اتكسرت فتخلد. إنما هو مش عشان الخمس تلاف جنيه، هو يعني إن كان عليه ما كانش عايز يخدهم، ولذلك حاول ينتحر بعديها، بس هو حتى في الانتحار فاشل.
بعتني بكلام يا صاحبي، خمس فوائد بس. سد أزعل منك يا عشر شوي، خمس بواكي شوي على إبراهيم بابا يا عشر.
الجملة دي كمان عبقرية، هو مش مدي ان هو باع، هو مدي ان هو باع بالرخيص.
بس دي الفكرة، الفكرة دي مش أوريجينال في الفيلم، يعني هو المواويل الشعبية، هو الحتة دي ايه مستلهمة كتير من عالم القصص الشعبية والمواويل الشعبية، يعني هو ده نسخة 2009 من بدران، بدران اللي هو كان صاحب آدم الشراوي في الملحمة. صحيح. مش في
الواقع. صحيح، في الملحمة مش في القصة الأصلية. صحيح صحيح.
اللي هو يهوذا، اللي هو العشاء اللي هو جاله في العشاء الأخير وبتاع، جاب له العشاء الأخير وبتاع، وبعدين فكرة إنك بعتني ده برضو في المواويل الشعبية إيه، يا حبيبي يا حبيبي يا ما قلت لك إن بعتني في السوق غليني، كم يغني رشدي
امتي برضو حطني في امتي، يعني مش خمسة رخيص قوي كده.
ايوه يعني، فهو طبعا هو عملها نسخة حديثة من الحس الشعبي ده، كانت هيلة لانها متضفرة مظبوط. وعجبني كمان التفاصيل، زي انه اول ما قال له بعتني بكام صارح كوبايه الشاي وقعت من ايده تلقى لا اراديا كده، اللي هو خلاص هو فقد القدره على انه يسيطر على اي حد. لا مزيكا ده ما هو بص، نرجع للاول الفكره ليه الفيلم ده، عشان كل العناصر اللي فيه تقول لك ازاي تعمل سينما. يعني المزيكا عموما، في مزيكا تبقى عاملة زي علبة البسبوسة، علبة البسبوسة هي مش جزء من البسبوسة بقى. هي شيء جدا بس هي مش جزء من البسبوسة، انت مش هتاكلها، مش جزء من الوجبة بتاعتك، حتى لو هي شيك وبتاع بس انت هتفكها وهترميها وبتاع. لان في مزيكا بتبقى كأنها السكر اللي جوه البسبوسة او مكون من مكونات البسبوسة، ما ينفعش اصلا تتعامل مع البسبوسة من غيرها. فالحقيقة انه المزيكا هنا من النوع ده اللي هو من عظم الموضوع، جزء مش حتى مفسر، لا ده هو مكون من المكونات، يعني من غيرها ينقص المشهد، مش خلفية حلوة مناسبة للمشهد، لا هي كأنها الكلام، كأنها جمل حوارية بتنقلك الحالة، وده بيتجسد اكتر حاجة في الفيلم في المشهد بتاع الفزورة بتاع اسد بيحكم مملكة. ده يعني المزيكا هنا هي بطل، يا هشام نزيه يعني حتى مش عنصر، لا هي بطل من ابطال المشهد. فالمزيكا، الديكور طبعا استاذ انسي عامل شغل، يعني عايز اقول لك انا رحت اللوكيشن بتاع الفيلم، لا يا جماعه لا يا جماعه الجبل ده معمول، ده من ده ازاي يعني ازاي عامل جبل، انت متخيل حضرتك الجبل اللي كانوا في المشهد بتاع زرزور والابيض في اول الفيلم كانوا فوق جبل، الجبل ده معمول خيش وخشب وبتاع وحاجات، عامله انسى بوسيه يعني مش جبل بجد، الحاره معموله بمقاييس. وبعدين الفكره مش بس في الشطاره في انه يعمل لك محاكاه، لك كمان هتقول حاجه، يعني احنا هنلاقي انه زرزور اللي هو في الوهيه، في حته الوهيه كده قاعد فوق بيراقب الحاجات وبيسيطر عليها والى اخره، فهو فوق جبل لازم. استاذ انسي انا عرفت انه استاذ انسي فاول مره راح اول يوم راح اللوكيشن، فهو بيشرح هو ناوي يعمل ايه، فقال لهم ايه بص احنا هنعمل هنا ايه وهنعمل ايه وهنعمل هنا جبل، فكله فين اللي هو ايه ده ايه يعني ايه هنعمل جبل ايه فاهم كده اسكت بس انا يعني ايه هظبط لك القصه دي. لكن مش بس ده، هو فوق الجبل عشان شخصيه زرزور، وعشان كمان الناحيه الثانيه المقابله لي حوريه اللي ساكنه في الدور مش في الرابع ولا الثالث تبقى مقابله له، فتبقى على مستوى المكير، مش زي بقيه الحاجات انه كل فنان معاه مكير بتاعه وهو هيظبط له الشخصيه زي ما هي مكتوبه، لا كان في دومينيك كولادا الفرنساوي ده، وكان لما هو اشتغل معاهم في الفيلم كان شرطه الاول عشان يشتغل في القصه دي محدش يجي يقول لي عندنا تصوير النهارده في واحد مثلا مجروح، مش عايز اسمعها كده، تديني وقتي علشان كل حاجه ولا حاجه زي ما هو معروف، كل حاجه هتتعمل بطريقه عشان تقول حاجه، يعني في الافلام وفي المسلسلات عاده تشوف الشخص الشقي بقى البلطجي اللي بتلاقيه واخد ايه بشله في وشه، المتصل بهذا العالم يعرف كويس انه او حتى من بعيد لبعيد يعرف كويس انه ما ينفعش تبقى متعور في وشك وليك لازمه، ما ينفعش يبقى زعيم الليله او البتاع واخد بشله في وشه، لانه الجرح في الوش ما فيش معلش تمام انت كده خلاص
اتعلم عليك.
مين اللي اتعود اتعلم عليك وفي تعليم عليك وفي تعليمك، خد بالك صحيح. لانه صحيح. كل ضربه وليها ضربه قال له لا كانوا بيعلموا عليه ولا بيعلموه كويس، كل ضربه ليها كذا. مين في الفيلم اللي كان واخد بشله في وشه؟ نضال الشافعي الغناء اللي هو أتفه واحد وأقل واحد اللي بيلد تلات النسوان، اللي هو في الآخر اتكرى من الجرح علشان يتخلص من إبراهيم، فكانت النتيجة إنه زرزور حتى مرضيش صلى عليه صلاة الجنازة واكتفى بالفتح، قالك كفاية الفتح اللي هو الأقل ذكرى، فده اللي واخد البشلة اللي هي من شفته لودنه، لكن الجروح التانية مختلفة اللي في راسه اللي مش عارف ايه اللي وكمان في جروح بتدي معاني اعمق من فكرة انها تبقى مناسبة للشخصية زي الجرح اللي عمله عشري لنفسه لما هو حب يشاوه قدام المراية المصدية دي وكده، دي قصيدة مش جرح، فهو حاجة رومانتيكية جدا، فالمكير الحركة أندرو ماكنزي الحركة كانت معمولة برضو بحساب، بعيدا عن الشركة المنتجة راحوا جابوا عدد من الفتوات وقعدوا يسمعوا منهم ويسألوهم ويعرفوا هم كذا لفترة طويلة. ثم عملوا معسكر في النادي السويسري اللي في الكتكات للتدريب على المعارك. ثم كل واحد طريقته في المعارك تقول شخصيته. يعني سراج اللي هو سيد رجب، ما هو لما راح ما كانش فيه في السيناريو حاجة تقول إنه لابس إيه ولا مش لابس إيه، هو بيتعارك. بس دول خمسة ولا بتاع بيتعاركوا، ده سراج وده الجرحي وده كل واحد له شخص، وده إبراهيم وده عاش، كل واحد له شخصيته. فتشوف المناسب للشخصية دي، فيبقى سراج لابس جلابية وبيتحارك بعصايا، ده من ناحية مناسب لسراج اللي هو الأكبر فالأقرب لعبد الملك زرزور، فاللي هو منطقي إنه كان معاه من أول ما كانوا زمان بيحارب بيتخانقوا بالنبابيت، ومن ناحية مناسب لفيزيكال سيد رجب، واستغلالا لأنه سيد في ورشة الجريتلي كان عامل دروس كتير في التحطيب مع حسن الجريتلي. فموضوع كتير انت بتفكر في عناصر كتير عشان تديك الصورة دي. اختيار الكاميرا نفسها اللي صورت الكاميرا دي لا تصور بيها أفلام مصرية قبل كده ولا بعد كده، لا 235 دي، لأنه الكاميرا دي هي الوحيدة وقتها اللي دوروا عليها كتير، اللي كان ينفع تصور بالطريقة اللي احنا عايزينها، اللي هي مرتبطة بالدلالة اللي احنا عايزينها تطلع من الفيلم. عشان كده بحب الفيلم ده جدا، حتى لو زي ما قلت لك المنتج النهائي ممكن يبقى في افلام تانية مستني اكتر او عملتني، بس الخلفيات دي كلها مهمة
مهمة جدا. خش يا ملك.
المشهد بتاع الأستاذ مؤمن نتكلم عليه بتاع كوباية الشاي في بعتني بكام يا عشري، ده بالضبط عامل زي المشهد بتاع يهوذا مع المسيح لما المسيح اتكلم عن ان احد التلاميذ هيخونه، فيهوذا ارتبك وخبط الملح بايده اللي قدامه، وتصور المشهد الخالد دوت في لوحة العشاء الاخير، ويهوذا والملح متلوق قدامه على الترابيزة، الشاي اتدلق من عشري لما قال له بعتني بكام يا عشري، مع نظرة البؤس اللي مرسومة في عينين يهوذا في لوحة العشاء الأخير والعينين عشري في المشهد. هو المشهد ده بالضبط مقتبس من الفكرة بتاعت العشاء الأخير. أنا سمعت التحليل بتاعك وقريت طبعا لما أنت اتكلمت عن فكرة عشري القرية ومحاولة عشري الاعتداء على القرية، وفاهم أن عشري هو الصوت وهو الإنسان العادي وهو الفاشل وهو وهو، بس أنا شفت محاولة عشري مع حورية بطريقة تانية. الصراع اللي بيبقى دايما موجود او الدافع اللي دايما موجود عند الذكر العادي في العشيره في الباك للتغلب على زعيم العشيره، عنده دايما الدافع ان لا انا عندي بوتنشال. فابرز الغرائز الاساسيه اللي موجوده عند الرئيسيات هي محاوله ممارسه علاقه جنسيه مع الانثى الخاصه بزعيم العشيره. فالمحاولة بتاعت عشري، ممكن عشري في خلال الوعي كان بيقدر يحكم المشاعر أو الدافع اللي عنده دوت لأنه هو يكون زعيم هو كمان، لأنه هو يكون بطل هو كمان، ما يكونش طول الوقت تحت جناح إبراهيم. بس الكحول اللي هو شربه وإزاي الكحول ممكن يكون له تأثير أنه هو يكبر أو يطلق العنان للمشاعر الفردية، وإن I can أنا أقدر. فهنا كانت الطريقة اللي هيقدر يحاول يثبت بيها إنه هو كمان زي زعيم أو إنه هو كمان قائد أو أيا كانت المصطلح، هتكون بإنه هو يمارس دوت مع الفيميل مع الأنثى الخاصة بالزعيم بتاعت إبراهيم الأبيض. أنا دي كانت القراءة بتاعتي للمشهد دوت الخاص ما بين عشر وحورية. أحب أسمع رأي الأستاذ مؤمن فيه. النقطة الثانية اللي كانت ملهمة جدا فكرة الأسطورة، فكرة ترسيخ الأسطورة بنت جدا في المشهد بعد الخناقة مع الزرازير وبعد ما طلع عند عبد الملك زرزور وهو نازل، العيال الصغيرة اللي كانوا في الحارة إزاي هم كانوا بيمثلوا نفس الخناقة اللي حصلت قدام عينيهم، وإزاي فيهم ناس مقلفين برضو الجاكيت على دراعهم زي ما إبراهيم، يعني فكرة إن اللي هو عمله دوت رسخ بالفعل أسطورة هتبتدي الأجيال اللي بعد كده إن هي تحاول ان هي تتناقلها. فمشهد او رؤيه الموضوع الاسطوره كانت واضحه جدا في مشهد العيال الصغيره بعد الخناقه
مخلصة. وانا بس استاذ استاذ مؤمن في حاجه انا تقريبا بيجي لي كميه اسئله طويله جدا الباكج شانل معلق، فهحط لينك الاسئله على التليجرام.
لا 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 خالص، عن رايه في موضوع عصري. السؤال الثاني بره الفيلم. السؤال الثاني، زمان كان في عندنا ممثلين في مصر بيشتغلوا على الشخصيه وعلى الماضي بتاع الشخصيه اللي ممكن يؤدي بيها لدوت، وبيذاكروا ده وبيكتبوه. على سبيل المثال نور الشريف في فيلم العار، الحركه اللي كان بيعملها بكتافه كل شويه وهو لابس البدله، لما نور الشريف شرح وقال ان هو في الاساس معلم بيبقى لابس جلابيه، كم الجلابيه وهو بياكل، فلازم يمد ايديه الاثنين لقدام علشان يشمر كمه بطريقه معينه، فهو لابس البدله بقت دي حركه، فهو اقتبس الحركه ديت وابتدى يعملها. مين النهارده من الممثلين اللي عايشين بيشتغل الشغل ده على الشخصية، ان هو يشوف الشخصية دي الماضي بتاعها كان ايه، المصطلحات بتاعتها كان ايه، كان عايش فين، إيه حركته هتبقى ازاي؟ مين عايش النهاردة من المصريين بيعمل الهوم وورك دوت؟
طبعا هبدأ بالسؤال الاخير. لا كتير، بس هو الموضوع يعني ماجد الكدواني بيعمل كده، عمرو سعد بيعمل كده، دول اللي انا شفتهم عملت معهم مباشرة بيعملوا. لا وشفت، انا خايف اكون ناسي حد، لا كتير بيعملوا كده، بس هي الموضوع مش متوقف بس على الممثل وانه يعمل كده ولا ما يعملش كده ولا على انه كذا، انما على ظروف العمل ككل، على ظروف العمل، ظروف انتاجه وظروف تصويره، وهيتصور امتى وهيتصور ازاي، وفي عناصر كتيره ممكن تعمل انت شغله ويبوظ، ممكن تعمل شغل وما يبوظش بس المخرج يبوظه لانه المخرج تعبان في دماغه، او لانه المخرج مستسهل الامور، او لانه المونتير بيقص كده وخلاص وبتاع. يعني الصناعه دي موضوع مش بسيط، هي اللعبه جماعيه زي ما بيقول ماجد الكدواني طول الوقت، لعبه جماعيه مش فرديه، فهو موضوع يعني مش بسيط ومش بالنيه ولا حتى بالمجهود ولا بالهومورك فقط، إنما ظروف صناعة العمل لا تقل أهمية عن كل اللي حضرتك بتقوله. بالنسبة لقراءتك لمشهد عشر وحورية، أنا زي ما بقولك أنا مفيش قراءة صح وغلط عموما، هو ده كلامي عن القراءة من الأول، مفيش قراءة صح وقراءة غلط، في قراءة ثرية وهي قراءة ثرية بكل ب ب ب يعني أنا مع يعني هي قراءة ثرية وعميقة، ولكن كل قراءة هي خاصة بصاحبها. يعني حتى فكرة إنه الناس تتبنى قراءات بعض دي برضو مش حاجة المفروض تتم أوتوماتيك، يعني لما بقدم قراءتي مش عشان أنت تتبناها، لكن عشان أقولك دي قراءتي أنا ككاتب. لما حد بيقول لي أنت قلت اللي جواه بالظبط أنا بزعل، هو بعتبر نفسي كده ما عملتش دوري، أو أنت بتمثلني، لا ما بعتبرش أن أنا عملت دوري، مش دوري أن أنا أقول اللي جواك، دوري أن أنا أوصل لك اللي جوايا واللي جوايا يضيف لك. فأنت عملت ده، أنت نقلت اللي جواك واللي جواك أضاف لي. أنا ببقى حذر شوية في تبني القراءات التانية، يعني لازم اخد وقتي والاخير عشان اقول والله القراءة دي انا ممكن ايه اتبناها، بس اتبناها بمعنى اتضمنها كمان في قراءتي. وانا اتمنى ان كل الناس تعمل هذا، القراءة ثرية وعميقة وفيها يعني فيها نضج. العشاء الأخير متى يعني تمام، هو طبعا ده صحيح، هو العشاء الأخير استلهمت بكل الأشكال، يعني حتى في الفيلم بتاع أحمر شفايف برضه أنا كاتب عنه في الكتاب، ده كان صريح يعني وليد الدين سامع عملها صراحة، مائدة وعشاء والعشاء الأخير وكله يعني، فهي هي لا هي مستلهمة في أعمال كتير. اتفضل، أنا آسف طولت.
لا 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 خالص بالعكس، كان في حد صديق بعت لي بيقول ليه دور مهدي بدور اتشال وباسم سمره ما فضلوش غير مشهد البدايه، وهل حقيقي ان ابراهيم قتل مهدي بدور؟ شكرا. ده منير صديق من تحت كان بيسال السؤال ده، كان بيسال هو الدور بتاع مهدي بدور اتشال ليه، اللي هو دور باسم سمره، وهل هو قتله في فيلم ولا لا.
بص انا شويه متردد، بس خلينا اقولها كده ده. برضو في الاخر مروان كان صغير في السن برضو، يعني لسه ما كانش، فرغم تمكنه ورغم انه عمل يعني قدم لنا حاجه اكتر من مرضيه، وشوف انا كتبت عنها 50 كذا كذا. برضو نظرا لضخامه الامر وضخامه المشروع مش كل الحاجات عرف يخرجها على النحو اللي هو ايه المظبوط. ما هو وجايز ما فيش نحو مظبوط، بس اظن النحو الكافي. من ضمنها انه زمن الفيلم بعد ما تصور، طبعا حضرتك عارف ان احنا مش بنصور او الناس مش بتصور بالترتيب ولا بزمن معين لكل مشهد، ولا لسه هنقطع ولسه هنعمل
صحيح.
ولسه
صحيح.
زمن الفيلم بعد ما خلص التصوير كان مستحيل يقطع. يعني احنا كنا بنتكلم في مش عارف 4 ساعات ولا حاجه،
بس ما كانش ينفع جزء واحد ابدا.
وما كانش ما كان، لا الشركه لا مش هتعمل كده. واصلا يعني هو كفايه ان احنا عاملين كل هذا القدر من المغامرات الانتاجيه يعني، والدم اللي بيطرطش والمش عارف ايه اللي بيعمل والبداية. فلا الامر لن يتحمل انك انت تعمل 4 ساعات، ولن يتحمل انك انت تعمله جزئين. فكان لابد من التخلص من حاجات كتير، دي حاجة. الحاجة التانية برضو، وانا ايه اسف شوية ان انا اقول كده، مش كل الممثلين ومش طول الوقت ادوا المطلوب. ففي حاجات طلعت متباينة جدا في المنتج،
بالصورة الاخيرة في المنتج الاخير.
ايه؟ في المنتج الاخير. بحيث انه بقى صعب تطلع كده. وانا خلاص هتوقف هنا، مش هقول تفاصيل اكتر ولا اسماء.
انا ممكن اقول لك على حاجه
لطيفه، ملوش علاقه بباسم.
انا اول مره اشتغلت، كان كنت فرحان قوي باللي عملته يعني. في حد قعد معايا قال لي في حاجه اسمها كيل يور بيبي، المفروض تقتل اطفالك. قلت له اقتل الاطفال ازاي يعني؟ قال انت لما بتصور مشهد بتعتبره ابنك، ما ينفعش تلبس كل الهدوم وانت نازل. لما تيجي تبني فيلم مش هينفع تاخد كل حاجه حلوه، انت هتاخد حاجه واحده هنشتغل عليها، الباقي ده هتموته. فلازم تتعلم لو انت هتبقى مخرج انك تقتل الاطفال، تقتل الناس دي يعني. مش كل الصور هينفع تتركب، مش كل الشخصيات الحلوه، ممكن يبقى حاجه بره الاطار. هي حلوه قوي بس بره الاطار. فيمكن هو ده اللي كان المنتج النهائي. بس باسم ممثل عظيم طبعا.
لا مش خاص بباسم، مش خاص، بس خاص بشخصيه تاني في خط باسم ما كانتش خالص بره يعني، كانت بره الموضوع خالص. فهو نتيجه حاجات كتير، نتيجة ضخامة العمل في حاجات كتير ما زبطتش، فكان لازم تضحي بحاجات وتبدأ تشيلها. فخط مهدي بدور ده كان خط كامل بأحداث بتفاصيل بناس بقصص، وفي الآخر هو قتله طبعا. هو كمان أقول لك حاجة، هو مش قتله، هو مشهد مهدي بدور اللي هو تشال ده، المشهد الشهير في نهاية قصة مهدي بدور كانت كالآتي. هو نرجس فرح يوسف، هي دي مين؟ ما هو ده ما بنش في الفيلم بعد ما تقصص. دي بنت مهدي بدور، فرح يوسف اللي ظهرت في مشهد وهو رايح للزرازير، دي المفروض بنت مهدي بدور، ومهدي بدور هو اللي قتل ابوه، فهو هيصاحب بنت مهدي، والامور هتتطور وهيحصل احداث كتير، وفي الاخر هيبقى هو ومهدي فوق السطح، فوق سطح من الأسطح، ومهدي هيتعلق في إبراهيم، هيبقى متعلق في إبراهيم، إذا ساب إيد إبراهيم هيقع. بس هو مهدي ما كانش عارف مين ده، مش عارف مين الواد الشيطان ده العفريت اللي طالع ده. فإبراهيم في اللحظة دي هيقوله إن هو إبراهيم ابن الراجل اللي كذا وكذا 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 وكذا، وإبراهيم يبقى عايز ينقذه، فهو يفضل إنه يموت على انه الواد ده هو اللي ينقذه، فيسيب ايده وينزل مش عارف من الدور الكام على الارض. وباسم عمل المشهد ده ووقع ونط فعلا من مش عارف الدور السادس ولا ايه، طبعا متعلق بجانش بس يعني فيها مغامره. وده اللي زعل باسم سمره يعني، قال له انا اطلع اتعلق في جانش وانزل ونط من الدور السادس وتبقى تشيل المشهد يعني كده، اللي هو يعني عارف انت لا اكيد في حاجه اكبر من انه المشهد مع او الخط مع ايه، فبدا ايه يربط الامور، وانه السقا قال وانه مش عارف ايه مين ايه، وهم كانوا خايفين انه باسم ياكله في، يعني كل الحاجات
مفهوم
اللي
مفهوم
قالها باسم اللي هي ربما ما تكونش ما يعني كانت حاصله في الموضوع. هو لا هو طبعا قتل، مش قتل مهدي يعني، هو حصل زي ما انا قلت لك كده، فانما دي كانت قصه جانبيه كثيره، وفي حاجات كثيره اتشال يعني. مع عبد الملك زرزور في المشهد بتاع ابو الاصول، احنا هناخد صوره للذكرى، عبد الملك بيقول بعديها مونولوج هايل اتشال برضو. احمد رزق كان ليه مشهد كبير، وكان في كلام بقى عن الحروب القديمه والكفار والمسلمين الاوائل، ويعني اسقاطات كده برضو، ده اتصور مش ان اتشال، بس اتصور واتشال، حاجات كتيره اتشالت من الفيلم.
طب احنا نسمع مشهد بس وبعد كده نرجع تاني.
دي دواخلك ما تستوقفنيش، لكن اللي اهمني يا غالي هو لو انت جيت فكرت في يوم وتسيب شغلي. انت ما سالتنيش، لكن انا هقول لك انا اخترتك ليه. لان الراجل اللي عايصون اسرار شغل سيده يبقى
انا ماليش سيد،
رغم انك مفارق سيدك ومش راجع. يعني لما حاولت،
انا ماليش سيد، ماليش سيد.
لما حاولت اسرسب منك معلومه قطمت، ولما ضغطت عليك اكتر توهت. اهم حاجه يكون السر بيناتنا ويندفن معانا، بس انا ليا شرطين. اولهم مالكش حمايه عندي، يعني بضاعه وفلوس وسر مدفون رابطنا زي حبل الوريد. وتانيهم فزوره تحلها يعني هنتبسمل وتعتمد، ولو ما حلتهاش يبقى مالكش مصلحه عندي. اسد يحكم مملكه، روحه في بيته اللي ما جابش غيرها، تقوم تتعطر في ضبع خسيس تهواه ويصير روحه فيه. روحه في بيته اللي ما جابش غيرها، تقوم تتعطر في ضبع خسيس، تقوم تتعطر في ضبع خسيس تهواه ويصير روحه فيه. لو جابت منه سرية هو نور عينه. الحلاب وسخ، الأسد خده في كنفه ورفع شانه وعمل دراعه اليمين. الحلاب وسخ، شاء العناية الإلهية. الأسد يعرف ان الضبح كان بمشاية، فهتودي الاسد في 60 داهية لو يورث هو الملك كله.
هو مش هيبقى دوس حاجة، ما كانش هيشوف، بس انا هشوف. ابراهيم
يورث هو الملك كله. لا يقدر يقتله ولا يقدر يسيء. تفتكر يعني ليه يا سيد إبراهيم؟
نطل سيد
وعملها صاحبنا
عشر اللي كمل حدوته وعملها صاحبنا.
ايوه احنا طول الوقت طول الوقت بنشوف بعيون عشري، بس اظن الفزوره والمشهد ده انا بتكلم عنه كتير في الكتاب، اللي هو الراجل الفارس ده معلم زي عم ملك زرزور يعني وكده وبتاع، وبعدين عنده مشكله انه هو بنته
متجوزها حد،
متجوزها واحد ما حب تحبه وبتاع، وهي بنته دي الوحيدة. فماشي، ام الواد لما دخل وسطهم عرف حاجات معلومات اللت فيها يوديه في ده، الناس ما بتقدمها، الناس ما بتعرفش تقرا وتكتب، فما بتاع بس المعلومات ما ينفعش يفضل محتفظ بيها، وهو ما قدرش يتخلص منه علشان البنت. فايه بقى نعمل ايه في القصه دي؟ فدي الفزوره. فكان الحل ان نقطع له لسانه حرفيا يعني، تمام.
لا بس المشهد دحلاب وسخ، دحلاب وسخ التعبيرات، وبيتك على المخارج في مسرح بيتعمل مش سينما.
لا ما ده محمد ابو الوفا، ابو الوفا ده راجل الله يرحمه يعني مسرح طول عمره، والحلوف الجبال علامات على المسرح. فهو اللي عمل الرئيس جمعة في الجزيرة واحد. الدور ده كان هيعمله سيد رجب باي ذا واي، يعني اول ترشيح لسيد رجب انه كان يعمل المعلم في فارس. بس بعدين لما اول ما شافوه قال لك لا خد انت باي سراج، وراحوا جابوا ابو الوفا يعمل فارس. فمشهد عظيم، والمشهد ده كمان يخلينا نفتكر خالد مرعي، لانه خالد عمل ابداع في المونتاج. يعني اصل خالد ده مترونوم يعني دقيق في ضبط الايقاع بشكل يغيظ يعني. فهو قطعه بشكل كويس، وشام عمل كويس، واللي بيعمل الهامينج ده ادهم السعيد اللي هو بتاع فرقة وسط البلد. ادهم برضو مطرب كبير. فلا مشهد معمول يعني مشهد عالمي، يعني معمول بمواصفات عالميه فوق النظر يعني.
مدلين انت موجوده ولا المايك عندك مفتوح ولا ايه؟
انا كنت عايزه استاذ مؤمن بس يكلمنا شويه عن شخصيه حوريه. انا سمعت حضرته وهو بيتكلم انه هي الحياه، وانه ده اللي كان ناقص ابراهيم او عبد الملك زرزور. الكلام عجبني، بس انا يعني في تفاصيل كتير انا حاسه ان هي موجوده في الشخصيه نفسها، كونها بنت الست اللي كانت يعني تقريبا هي اللي قتلت ابوه لما في اول مشهد خالص، وبعدين الطريقه اللي عرف بيها ابراهيم حوريه، وبعدين لما عرف انه الست دي تبقى ام حوريه، والمشهد لما قالها فيه ازاي حية تخلف حوريه. فلو ينفع اكتر بس تكلمنا عن الشخصيه بس، شكرا.
بصي، مروان حامد مخرج متمكن جدا، ومخرج اللي هو بمعنى دايركتور اللي هو مدير، بيعرف يدير كويس كل التولز اللي عنده، وبيعرف يختارها، وبيعرف يعني مش عايز برضه استخدم اي افعال طف، بس هو واحد من الصف الاول للمخرجين في مصر في القرن 21. بس مروان عنده عيب خطير في كل اعماله تقريبا، وهو انه علاقته بالشخصيات النسائيه يعني ما بيعرفش يدير الشخصيات النسائيه، لا يضبط الشخصيه نفسها والتحضير ليها، ولا يسيطر على او يوجه، خلينا نقول يوجه الممثله اللي بتلعب الشخصيه. انا عايز اقول لك انه كان عايز يعمل مشهد الفيناله من غيرها، مش عايز يعني، كان مستعد يعمل مشهد الفيناله من غيرها، يعني مشهد الفيناله اللي هو بتاع لما جوم الزرازير والبتاع والعركه والخناق والنار والبتاع، يعني قلم مش مو يعني هي جت مش متاخر، ايه كانت مزرزره، ايه هو ايه بتاع ايه. فالمفروض تتحلل الحاجات اللي هي بتتكلم عليها ما لهاش علاقه بالفيلم، ليها علاقه بهند صبري نفسها. فقالك بص خلاص نعمله من غيرها. فإلى هذه الدرجة هو مش معتني بتعميقها ولا بضبطها، هو ما يعني، وأنا مش عارف سبب ده إيه، بس ده حصل. فلا هو ولا هند قدموا لنا حاجة ممسوكة ينفع يبقى لي فيها قراءة، هو اكتفى بأنها متكأ لتفاعلات الذكور، سواء من أي قراءة ممكن. لكن ممكن نتكلم عن الذكور في هذا الفيلم للصبح، إنما شخصية حورية وعمقها وتفاصيلها وحياتها لا يكاد يذكر.
أيوة. يعني ما كانش فيه أي يعني مشهد بيوضح، يعني مثلا المشهد اللي هو قابلها فيه لما كانت بتحاول تدافع عن الطفل الصغير، وما يعني ما فيش يعني حتى ظهورها. أنا أصلا كنت عايزة أسأل حضرتك برضو، المشهد مثلا اللي هي لما مشت من بيت عبد الملك زرزور وبعدين راحت للأوضة اللي كان قاعد فيها إبراهيم لما كان في السجن، وبعدين قررت ان هي تاخد الفلوس بتاعت إبراهيم اللي محوشها وترجع تاني تساوم عشر بيها، يعني ده ما كانش مفهوم بالنسبة لي، هي ليه عملت كده وليه خدت ذنب عشري بإبراهيم؟
لا ما لا ما واحدة واحدة. دلوقتي لما دخلت عالم زرزور وبقت مراته على الأقل على الورق، يعني هي ما اكتفتش بأنها تبقى مراته المستعصية عليه، لا، وإنما كانت بتلعب عموما، بتلعب أو بتتلاعب. لما بقولك هو ما كانش معني قوي بضبط الأمور لأن ما شفناش ملامح واضحة لهذا التلاعب، لكن ده كان جزء من التلاعب ده، تمام؟ زي دي كانت عايزة تخلص من إبراهيم بقى خلاص، وتخلص من القصة دي، ولأن كمان الدبليكيشن ده عمل لها يعني، فإحنا ما شفناش دوافعها يعني، ما لا ما يعني دوافعها بالنسبة لي ما كانتش واضحة، لكن اللي كان واضح انها بقت متلاعبه بشكل عام وعايزه يبقى لها تدخل في سير الامور، فلما تدخلت بوظت كل حاجه، بوظ كل العلاقات اساسا.
طب هو كان ده مقصود؟ يعني هي حضرتك كنت بتقول من شويه ان هي كانت عايزه تنهي ابراهيم، بس ده مش بيفسر ليه هي في الاخر جرت على ابراهيم لما عبد الملك زرزور قال
هو مش مقصود، هو إهمال في ضبط، فأنا مش قادر أقول حاجات من عندي، يعني مش قادر أفترض حاجات من عندي، هو ده كان المفروض ينضبط أكتر في العمل، فأنا أقدر أقراه، لكن هو قدمها زي نكش فراغ كده، فأنت مش عارفة تفكي طلاسمه، بالإضافة إلى أنه برضو الحذف الكتير يمنعك من انك تشوف حاجة واضحة، فلا انت شايفها على الشاشة ولا هي باينة على الورق، يعني فهو اهمال، مش هو قاصد الغموض ده، لا هو اهمال، فبالتالي ما يعني ما بقاش في حاجة واضحة نتكلم عنها يعني.
طيب شكرا جدا يا استاذ.
طبعا انا عايز اتكلم عن هننزل بس يا نو بعد اذنك استاذ مؤمن، احنا ليه ما بنشوفش في السينما المصريه فكره الدايركتور كات، نسخه المخرج من الفيلم اللي ما بتكونش للعرض التجاري؟ يعني ليه ما حدش فكر من المخرجين المصريين، لان في افلام كتير زي ابراهيم الابيض اللي فعلا في نسخ اطول منها هتدي تفاصيل اكتر واوريدي اتصورت، ليه التجربه دي ما بتتعملش في السينما المصريه، فكره نسخه المخرج من الفيلم؟
احنا بنغزل برجل حمار كل الأطراف وكل الحاجات، يعني مش بتكلم على طرف معين. السينما المصرية عندها إمكانيات كتير جدا فيما يخص الإمكانيات البشرية واللي بيسموه الجزء الإبداعي في الموضوع، يعني عندنا مخرجين هايلين وعندنا ممثلين هايلين وعندنا كتاب هايلين وعندنا، بس ما عندناش أي ظروف تساعد اي حاجه على، يعني عايز اقول لك برضو انه فيلم زي ابراهيم الابيض ده لولا وجود شركه انتاج زي جود نيوز يعني ما كانش ممكن يتعمل اصلا، ما هو اترفض، مش اترفض يعني، كام شركه، كام ثلاثه ولا اربعه اتعاقدوا عليه وبعدين ما نفذوهوش لانه مكلف، وجود نيوز مش عشان هي شركه كويسه ولا عشان هي يعني كان عندهم يعني وفره ان هم يبقى عزقوا فلوس وخلاص، ودي حاجة حصلت كده في التاريخ باستثناء، انما هو احنا بالعافية بنصور وبالعافية ما فيش لوكيشنز، ما فيش مونتاج نظيف اساسا، ما فيش جوب ديسكريبشن للناس المشاركين في العمل، كله بيمد ايده ومد ايدك يا جدع وانت معانا، طب خد دي اعملها، طب خد اعملها انا دي، طب يعني مش عارف ايه، عارف انت ناس بتشتغل في ظروف يعني صعبة الحقيقة.
طيب شكرا جزيلا استاذ مؤمن، وشكرا لينو على الروم، ويا ريت تفكروا في موضوع غرفة مع الاستاذ مؤمن عن موضوع اللغة المصرية، وانا هنزل تحت اكون مع المستمعين.
انا بس عايز اكلم حضرتك عن عم ملك زرزور، بس المشهد ده انت كنت اتكلمت عليه، فانا عايز اركز فيه كده سوي.
وهنا هو بيتكلم المشهد ده، انا عمال اتفرج عليه على وانت بتتكلم بس مؤمن على الحته دي، على احتقاره ليه، على عنيه حد يعني. بص كده هو بيتكلم
ولا بلاش الفاتحه الغنام، هو مش نطع الشهادتين يبقى اخوكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أبدين على رب الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. عظمك ناشف، بس في حاجة أنا مش فاهمها. تعالوا مش عارف ايه اول ايه هتلاقي اللي مش فاهمه يعني، مثلا هم يعني ضربوه ولا نبوه فوق الجبل ولا خنقوه. اصل انت لما تحسبها
جايز يا سيد المعلمين، لما
انا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط زي ما انت قلت بالظبط. فضلوا انتوا، فضلوا اسبقوني على الليله الحلوه. تعالى جرحي، عايز اقول لك حاجه. انا يا دار ابيض خايف مني وانا حكلك، يا ريت كان ليا في الخشن. الله، هو غنم قال حاجة؟ هيفضل عيل واحد بعد كده
وبس، مش جرحي.
تعك من ورا ظهري،
تسمع عدوي.
الرسمة الحركات يا استاذ مؤمن وهو بيتكلم، اللي هو لا انا عارف
تشتغلني وانا هعديها بمزاجي، بس انا قاري. والحركة وهو ماشي والتف على الأرض والسواك بالحركة وإن عذابي، محمود عبد العزيز عمل الشخصية بطريقة مرعبة مرعبة.
ما هو بعد الفيلم ده ترشح للجبلاوي في مشروع أولاد حارتنا، طبعا المشروع ده اللي هو إيه محدش قادر يهوب ناحيته، والحمد لله
مش هشوف النور. إن شاء الله مش هشوف النور. بس هو كان كل مشاهده فوق الجبل لحد المشهد اللي هو قرر فيه ينزل لابراهيم، يعني المشهد اللي هو قرر فيه ينزل لابراهيم فنزل له على الارض. أيوة. نزل له
أيوة. عشان ابراهيم انتقل، ما هو
ابراهيم لما نزله من إبراهيم فوق مان. ابراهيم كسب لما
ابراهيم
نزله.
مان بتعال. ايوه
بصرها لي دي، بصرها
لي. ما هو الفكره، أيوة أنا عندي هذه القدرة وهذه السيطرة، أنا عمالك زرزور عندي هذه القدرة وهذه السيطرة وأقدر أبطش وإن عذابي وكل الكلام ده والآخره، بس في الآخر أنا الأسطورة. أنت ما تقدرش تقفش الأسطورة، الأسطورة دي عاملة زي الهواء، ما تقدرش تعبي الهواء في إزازة، ما تقدرش. فلا أنا هو انتصر بكذا حاجة، إبراهيم انتصر بكذا حاجة، أولهم أنه نزله من فوق وخلاه بقى على الأرض. على الأرض وقتله، على الأرض ولا هو اللي كان أقوى، بس على الأرض. ولما هنطلع بقى اللي هيطلع هو إبراهيم، صحيح مش هيطلع بجسده، بس اللي هيطلع هو إبراهيم، لأن هو اللي هتفضل كل الناس تحكي عنه، وما حدش هيحكي عن عبد الملك زرزور برغم كل الهايلمان ده. فهو لا، هو اللي انتصر ابراهيم من خلال الحاجتين دول يعني.
طب هو في رسمه الشخصيه، هو عبد الملك زرزور في تكوينه في التكوين بتاعه في الدخله الاولانيه لما كان قاعد فوق وقاعد وماسك قاعد وسط وبيرفع بيضرب النار عشان خاطر يسكتهم والكلام ده كله، وبعدين في الاخر وهو بيقرا في القران فان عذابي، ولما ينزل من فوق رسمه الشخصيه يعني محمود عبد العزيز حضرتك عارف هو ازاي يعني قعد مع مين عملها ازاي يعني ازاي رسم، وحتى الموت بالنار هو لما جاي موته في الاخر موته بالنار، فهو
ايوه في الوهيه يعني في كده
هو رسم كاركتر ان هو اله، ان انا قوي جدا لهذه الدرجه. أيوة. انا قوي.
أيوة.
محمود عبد العزيز كان حاضر في ذهنه. أيوة. الكلام ده كان حاضر في ذهنه التفصيله دي كلها.
محمود عبد العزيز مثقف كبير وقارئ والله يرحمه يعني وراجل يعني كمان مرقع يعني وفاهم الحياه وما يعني لا فاهم طبعا كل القصص، بس هو ما كانش فيه الحقيقه تعاون كافي بينه أو تفاهم كافي بينه وبين مروان كويس، رغم كل ده رغم كل اللي شفناه ورغم كل يعني لو كان مروان أكبر سيكة 10 سنين مثلا وقتها كان تقديري أن الأمر هيختلف وكنا هنشوف حاجة قد اللي شفناه دي مرتين، رغم أن اللي شفناه ده فظيع بس كنا هنشوف حاجة أتصور أكبر. لكن طبعا محمود عبد العزيز عارف وفاهم كل حاجة وعارف هو بيعمل إيه يعني.
هو كمان مشهد النهاية بتاع تهوني يعني مشهد وإن هو يموتها وكسرته في الآخر الكسرة الأخيرة دي لما قتلها بالرصاص، الرسمة باللبس حتى بلبسه في التفاصيل بجد مرعبة يعني. هو عبد الملك زرزور لوحده فيلم، انا حتى تخيلت ان هو ممكن بعد كده يعملوا فيلم عن الشخصيه دي يعني، انت ينفع تخرج عبد الملك زرزور وتعمل عنه فيلم كامل. فكلمني اكتر عن الشخصيه دي، كلمني عن رسمتها تفاصيلها، لان هي شخصيه ملموسه يعني. انا حرفيا انا اسف في التعبير ده بس انا ساعات كده عارف اللي هو بشم الريحه اللي ممكن يكون حاططها الادموسفير بتاعه. انا شفت ناس كده، شفت ناس في مناطق الناس بتنزل لها عشان تحل، ما بيتدخلوش بايدهم، لدرجه ان من ضمن الحاجات اللي بتتقال ان لو فلان اتخانق معاك فده في صفك يعني، انت هو ما بينزلش هو ما بيكلمكش هو راسم رسمه هو عنده الكاركتر ده. فكلمني عن الكاركتر بتاع محمود عبد العزيز لان هو كاركتر لو حاجة يعني عندك ليه تفاصيل معينه.
لا هو ما فيش، ما هو ده اللي انا قلته في الكتاب واللي انا بقوله دلوقتي، هو فكره هو الالوهيه السيطره القوه اللي هو كل ده بشكل تقريبا
هو يبص في عينك يعرف انت فيك ايه، يبص في عينك يعرف انت عندك ايه، هات الكيس
هات الكيس يا شيبة، فمش يعني يبقى انت اللي خدت، لا هات الكيس يا شيبة. وبعدين لما خدوا هم لما شيبة جاب الكيس قال ابراهيم الابيض وزي ما شيبة الله يرحمه قال يا روح ما بعدك روح، ساعة ما قال الجملة دي ما كانش شيبة مات بس هو بقى الله يرحمه فهم حيقتلوه يعني، هو كلامه كمان قضاء
اوامر يعني هو انت خلاص شيبة الله يرحمه قال كذا، شيبة مين الله يرحمه انا انت مت خلاص يعني، انت خلاص انت فتحتك اتقرت
خلاص يعني مت اوريدي مش لسه هتموت. فهو في ده بس هو مش بمعنى الاله بمعنى حرفي، لكن الفكره هنا خلينا نقول ايه الميتافيزيقا السطوة دي على الإنسان اللي هو الطبيعة برضو ينفع اللي هو القضاء والقدر والظروف في الآخر حتى مهما بلغت سطوتها ومهما كانت مطلقة ومهما كانت بهذا العذاب بس إن إبراهيم قدر يتغلب عليها يعني. والفكرة مش أنت تقدر تتغلب عليها لأنه أنت مش إبراهيم، أنت المتلقي، أنت عشري، لكن إبراهيم قدر يتغلب على هذه القوة المطلقة وما تغلبش عليها بمعنى أنه هزمها يعني في المعركة
نزله من فوق يعني نزله كلمه
بشكل نتشاوي يعني مش بشكل نتشاوي انه القوة هي اللي لأ خالص، بانه هو شخصيا تحول لميتافيزيقا اقوى، هو ابراهيم اللي تحول لميتافيزيقا في الاخر عشان كده انتصر يعني. لما عبد الملك زرزور بقى فيزيائي بينزل على الارض وكده وابراهيم هو اللي بقى ميتافيزيقي هو ده الانتصار. انما شخصيه عبد الملك في هذا الاطار كلها كانت كده. ولذلك دي اكتر شخصيه ربما تكون اكتر شخصيه طلع منها عبارات تكاد تكون امثال، يعني الجرأة حلوة، فيكم واحد طابب، الإنسان ضعيف، معظم أخذ الحق
حرفة
صنعة وبالأصول، صنعة وبالأصول، ودخل السيمة دي بتاعتك يعني ما تأخذنيش لا قربت من الصنعة ولا فيها ريحة الأصول. كل معظم جمله ومعظم مشاهده عشمي ذوق يكسفك، دي برضو كم يعني من الجمل العظيمه.
هو بيعاكس رومانسي قوي، يعني هو هو بيعاكس رومانسي، يعني في كده حته اللي هو كل الهيلمان ده، بس هو بين ايديها طفل صغير، يعني هو بيتعامل معاها
بشكل هو
لا 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 انا بتكلم ان هو بين ايديها حرفيا بيتحول لطفل، يعني هو بيتعامل معاها في المشاهد اللي بينه وبين هند شخصية تانية خالص، مش الشخصية اللي بره، مش الشخصية اللي ماسكة الرشاش، شخصية تانية خالص.
أيوة، ربنا لا تؤاخذني فيما لا أملك، قال له كده، قال لها كده، ربنا لا تؤاخذني فيما لا، هو عارف نقطة ضعفه، ومعرفة نقطة الضعف قوة، لأنه هو بيخليك تبقى عارف أنت الحتة اللي ممكن تقع فيها فين. بس هو رغم كل الإطلاق ده، وبعدين في مشاهد عملها محمود عبد العزيز الحقيقة حتى من غير كلام خالص، بعد ما هو اتجوزها وفي سيكونس كده هايل وبالعينين وبتعبيرات الوش، لا يعني. وبعدين عنده كمان حس ساخر، لا دي شخصية يعني متكاملة الحياة، ما ينفعش ايه يتقال فيها كلمتين. يعني انا كتبت كذا مقال ومع يعني ما حسيتش ان انا غطيت ال
وبعدين هو ما تدخلش غير في اللحظه اللي فيها ابراهيم بيموت خلاص، يعني انت حتى في والكاميرا جايبه ابراهيم خلاص بيتقطع، فهو دخل الدخله بتاعته بالحدوته. خلينا نسمع المشهد ده لطيف، خلينا نسمعه.
حد لشوق لحاجه
أنا حييتك تاني غشيم، زيك تن روحك طلعت من ياما. اتكلم
وحق ما يتسلم مني. مش طلعت روح برضك؟ طالما كده طلعت روح وكده طلعت روح، بنا نصيبي بقى.
مفيش كلام، بس هاخد الحق صنعة وإيه بالأصول. وإنت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة، يعني لا أنا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الأصول. دي دخلة إنك لميت وإنهم لميتون.
الولد ده بينزل حتتنا وبيطلع منها حسنة ومن ورا ظهركم، ومش من الصنف بتاعكم كمان، ورغم ان انا عارف انه لما مؤاخذة يعني مغمضكم، بلعناها اكراما لمقامك وتقلنا عليه. يرضيك يبلغ عندنا واخد البضاعة
الصف تتوسد البن.
هو كمان هنا هو بيتكلم مولانا، هو مش مسجل، ما عليهوش قضايا، علاقته بالامن كويسة، هو ملوش علاقة، يعني هو هنا هو بيحرك وبينزلش، ملوش دعوة خالص، مش موجود في المشهد. حتى لما بيتكلم مع المخدرات بيقوله قصدك البن.
ايوه، هو متمكن لولا وجود حريه في الدنيا كان بقى اله صرف، لولا وجود حريه. فهو ده الدنيا، حتى لو انت ايه في الاخر انت ضعيف قدامها، هدي الفكره. فهو كان لازم يبقى الجبروت مكتمل بره علاقته بيها، ويبقى الضعف مكتمل في علاقته بيها، وانك ما تحسش بتناقض ده عنده، يعني ما تحسش انه حاله الجبروت متناقضه مع حاله الضعف، مش شخصيه تانية، لا هو ده لما يبقى ضعيف. فلا يعني حاجه مركبه كانت هايله الحقيقه. يعني
انسان ضعيف،
انسان ضعيف ما حصلش بيقول اي كلام على الفتح عشان ينفد برقبته. يا روح ما بعدك روح، وبعدين لو فرض يا سيدي ناس وده حصل هتقدمنا وفين؟ هنا في حتتنا؟ انت ضارب ايه؟ ها؟ ضارب ايه؟ انت ضارب ايه؟ انت هولكش دخلها بحالها.
راحتي كيس يا شيبة، راحتي كيس. ذكر صحيح قلب ميت لكن اخضر. انا بتوصلني اخبارك، جرأة حلوة، جرأة حلوة مفيش كلام، بس زي ما سيد شيبة الله يرحمه ما كان بيقول يا روح ما بعدك روح، يا ما راح زيك واصغر منك كمان، كانوا عاملين 100 راجل في بعض. هات الكيس ده. فديت نفسك بيه. انت هتشتغل معايا وهتكسب اكتر من اللي كنت بتكسبه 3 مرات.
هو كان مقصود ان هو يكون قاعد القعده دي، يعني هو كان مقصود ان هو يكون قاعد بالطريقه دي، يعني هو يكون قاعد ما بيتحركش من مكانه وهو واقف قدامه، فما
ايوه هو على
يعني قصدي حتى في المشهد، انا بتفرج على المشهد طبعا الناس مش كلها شايفاه، هو ما قال لهمش ضربوه، هو بص السيد فضربه، وهو حتى يعني هو قال له هات الكيس، هو ما وطاش، انت انزل هات الكيس من على الارض فناوله لي، فلما تناوله لي انا هحييك بيه. يعني الاداء ده ان انا اكون قاعد بالعظمه دي، انا يعني انت قلت لي ان ابراهيم كان لازم يروح له وهو قوي، هو لو كان راح له من غير قوه كان عمل ايه؟ كان زحفه على بطنه يعني. يعني هو اصلا كده دخله ضعيف، ما كانش ينفع يكلمه.
لا ما كانش اعتنى بيه اصلا، ما كانش هيقابله. تعالى نعمل سيناريو تخيل، ابراهيم بعد ما حصل كده فراح يشتكي، راح شاكيا بتاع يعني اللي بالاصول اللي هو قال عليها، كان هيقابله اي تايسون مثلا وبتاع ويشوف قصته، وبعدين هو ينقلها لعب ملك او ما ينقلهاش، او هو حتى ياخد اجراء فيها ويديله فلوس الكيس وروح، وغالبا ما كانوش هيظلموه. لكن كده يبقى انتهى، يبقى خلاص مفيش ابراهيم لابد، مش مفيش الاسطوره، مفيش ابراهيم لابد، هيبقى يعني ريشه في هوا. فلا انا اروح، يا مش يقاتل يا مقتول، يا اكون او لا اكون، ذاتس ذا كويستشن، تو بي اور نوت تو بي.
هو عارف ان التاني عارفه، يعني هو عارف ان التاني عارفه، يعني هو بيكلمه حتى في كان في حد لسه بعت لي، مش انا كنت اسالك السؤال ده، لما جه يتكلم معاه فبيقول انا مش لوحدي، قال له قصدك على اللي هو كان يعني هو انا عارفك وعارف عشري، انا مش نايم، انا عارف كل حاجه، انا عارف ان في عشري وعارف الحدوته وعارف القصه وعارف اولك واخرك.
ايوه هو عارف كل حاجه، هو عليم، هو عم مطلق العلم والقدره والمعلومه، مطلق كل حاجه ما عدا حريه، لكن هو مطلق كل حاجه، فهو عليه معارف. ومن ساعة ما دارت الخناقة، من ساعة ما دخل البتاع، ما الخناقة دي خدت وقت مثلا، هو كان عارف مين اللي جاي وجاي ليه وبتاعه، ومش ده الواد بتاع الباجيه اللي هو كذا وده ايه، وهو مصاحب مين ومين وبيشتغل مع مين وعصابته فلان وفلان، ولا هو لا هو وفلان بس ومش عارف ايه والاخري. خلاص هو عارف الموضوع، عارف كل حاجات، عارف كل القصه، وعارف انها اكبر من الخناقه اللي تحت دي.
هو كمان هو كمان كان في الصديق اللي كان بعت لي كان بيكلمني على ان العبقريه بتاعت القصه انك لا تعرف حاجه عن عبد الملك زرزور قبل الموضوع، ولا تعرف حاجه عن حياته قبلها، لكن انت شفت قوته وضعفه وهيمنته وجبروته وعجزه كمان قدامها. وهو كمان في القصه اللطيفه بتاعت يعني هو عارف الواد مات ازاي وراح جاب الجثه، يعني هو عارف ايه اللي حصل وجاب الجثه وعارف الحدوته، فلما يجي ابراهيم يحاول يحور عليه فيقطع سكه، ما هو ما تكذبش عليا قدامي، ما تكذبش قدامي، انا قلت زيك كده، انا قلت زيك،
انا قلت كده برضه، انا قلت كده برضه،
ايوه انا قلت كده برضه. بس الحدوته، الحدوته مرسومه، مرسومه بشكل حلو. اعتقد الكلام عنها مش هيخلص. طب انت يعني انا مثلا خدت بالي ان المشاهد هنا كان في مشاهد بكر، مشاهد ما اتشافتش قبل كده. ده كان برضو الناس قعدت فتره عشان تدور على المشاهد دي. يعني ايه اللي حصل؟
زي ايه؟
بالنسبه لي انا المشاهد بتاعت ابراهيم نفسها في الشوارع الضيقه، انا شفت يعني شفتك الشوارع الضيقه قبل كده، لكن في مشهد ابراهيم ماشي فيه اللي هو في الاول خالص وهو بيحكي
عنه. ده استاذ انسي بقى، استاذ انسي بقى ليه بقى؟ لانه استاذ انسي هو عمل الحاره كلها. بص، هو المشاهد دي متصوره ما بين الحطابه، في مشاهد متصوره في الحطابه، وفي مشاهد متصوره في اللوكيشن المصنوع اللي عمله انسي. المشاهد المتصوره في الحطابه دي زي مشهد وهو ما الحريه وشوفك الساعه 7 عندي مش عارف ايه وبتاع وكده. الناس اللي انت شايفهم دول في اي مشهد من دول هم اهل الحطابه نفسهم مش مجاميع، ودي كانت الطريقه الوحيده انه الناس في الحطابه يوافقوا انه الفيلم يتصور، يعني مش بشكل رسمي يعني يسمحوا ان الفيلم يتصور، فدول الناس بتاعه الحطابه. انما اللي انت بتتكلم فيه ده في اللوكيشن اللي عامله الاستاذ انسي، وهو عمله بمقاييس تناسب التصوير، يعني مش عامل او عامل الحاره ببيوت كامله، هو عاملها ما بنيها، لكن البيت مش يعني لو البيت العادي مثلا 70 متر او لا، هو ممكن يبقى البيت كله في مساحه 3 متر في 5. ازاي بقى؟ ما اعرفش بقى، هو دي بقى قدراته بقى، وبحيث لما تتصور تقدر انت تاخد الشطات اللي انت عايز تاخدها في الزمن اللي انت عايز تاخده بالاحساس اللي انت عايزه يوصل، ومش هتحس بانها بيوت صغيرة. فالتصوير المعارك قبل ابراهيم الابيض كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل انه مثلا يجي اللي بيضرب البطل، فاحنا نجيب ايده وهو بيضرب بالسكينة او بالبتاع او كذا، وبعدين قط تأثير الضربة دي على الشخص اللي هيتضرب او الى اخره او بتاع. لا، ده احنا مصورين له يعني شطات طويلة فيها كل التفصيل من غير ما نقطع، فانت شايف الدم ما هو بيطرطش فعليا، فكل التفاصيل دي مخليه الموضوع ريل قوي. يعني
اعتقد احنا محتاجين نعمل حاجه تانية، بس انا هسمع الجزء الاولاني بتاع اسطورته دي من عشر ونقفل على كده لو عندك حاجه بس اخيره، لكن هسمع الجزء بتاع عشر ونعلق عليه اللي هو بيحكي عن ابراهيم.
انت حلفت ان ابراهيم ساف في شريط ابي تريل وسايق. ابراهيم ما يخافش الا من الغشيم. الغشيم يعني يا هموتك يا هيزنوك تقتله. من الحكومه تصدر لك افاف ايات وحاب، حتى لو دخل لها مشو نصيه الا الاكل. صيعه انك تعور ما تموتش، تشرد سطحي ما تغزش، تكسر عين اللي قدام منك وتقلبه مرض وتخليه يمشي في وسط الناس وعلى قرطه توكيعك، انما دول الزرازير.
الحته دي، الحته هو بيتكلم دي، ده كتالوج الصياعه عموما اللي هو الحكومه هتصدر لك افاف اي حاجه الا الاكل. الا الاكل، لكن دول الزرازير.
ايوه.
هو بيمهد للاسطوره. بيمهد للاسطوره، يعني هو بيفرش لابراهيم ان ابراهيم كاسطوره رايح يقابل الاسطوره الثانيه اللي هم دول الزرازير دول. أيوة. هيقتلوك.
ده صحيح يعني. هو
لا، انا اقصد ان هو الفرشه
ده صحيح.
الفرشه عجباني، تحس ان هو بيحكي الالياذه مثلا.
بص هو كل الفيلم معمول بعناية، كل التفاصيل اللي انا عمال احكي فيها دي او حتى الاداء مرتين اللي انا حكيته في الكتاب كله معمول بعناية، وهي دي فكرة انك تعمل عمل بعناية وياخد وقته وياخد فرصته. فيعني يا ريت يا ريت بنعرف نعمل الافلام بالطريقة دي هيبقى عندنا حاجات حلوة. لكن معلش
هو هنا بيحكي على الاسطوره، بيحكي ان الحكومه بتصدر لك افاه في اي حاجه اللي هو في المواطنين العاديين الا القتل. لكن عبد الملك زرزور لما بيظهر بيقتل شيبه، يعني اول ظهور لعبد الملك زرزور ان هو فوق القواعد. يعني انا قريتها
ايوه كده. هو يعني هو ما هو 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 فارش للاسطورتين مع بعض، بمعنى انه الزرازير دول مش زي اي قواعد، يعني هو ولذلك استرسل في ذكر القواعد الصياعة انك تعور سطح ما تغزش
تشرح سطحي
ابراهيم تشع فيه وتعلمه وتعمل توقيعك على أورتو وتعمله. لكن كذا 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 في مانيفيستو للصياعة وفي قواعد وفي أصول، وهو أسهب في ذكر القواعد عشان يقول شايف القواعد دي كلها مشطوب عليها لما نتكلم عن الزرازير. فالزرازير مش واقع أو عمالك يعني مش واقع زي الواقع المنظور اللي هو على الارض.
طب سؤال ليه ما قالش مثلا لكن ده عبد الملك زرزور ليه جمعهم لكن دول الزرازير؟ يعني هو ليه
هو رايح لهم كلهم؟ ما هو مش فكره هيقابل راجل عجوز، هو رايح للمملكه دي مش الشخص. صحيح الشخص هو اللي مسيطر على المملكه، لكن هو رايح يواجه المملكه، ما هواش عملاق، ما هواش مثلا حتى زي المعلم لا ده راجل بيتكلم عن
الجامعة. فأي حد فيهم أي حد من عائلة الزرازير دي كأنك بتقابل عبد الملك زرزور، لكن أنت مش هتقابله، أنت مش هتشوفه. يعني هو قوتهم كلها جاية من قوته هو.
أيوة فهو أسطورة، فأسطورة رايحة تقابل أسطورة.
المناطق الشعبية ليها كود، يعني الحطابة والمناطق دي لها كود. يعني أنا كل منطقة لها كود، وحتى في الأرياف ولما تحوش الصعيد في كود معين للمنطقة. أنا اللي خدت بالي منه فهما بيتكلموا إن هو في أكواد مستخدمة في كلمات، يعني واضح إن زي ما حضرتك قلت كان في جايبين ناس مسجلين خطر أو ناس من اللي هم من الأشقية مثلا، لأن التعبيرات اللي بتتقال ده كود، هو في حد ذاكر الكود بتاعه وعمل ايه واحنا بنقول ايه وبنعمل ايه فايه اللي يحصل فالحكومه تيجي امتى فاحنا بنعمل ايه والخيانه تمنها ايه وفلان بيعمل ايه. الكود ده خدوا فيه وقت قد ايه عشان يذاكروا؟ يعني اتاخد وقت قد ايه عشان
يذاكر؟ شهور طويله. بص في حاجه كمان عند عباس ابو الحسن يمكن مش معروفه قوي، وهي انه اصلا هو من عيله ميسوره، وميسوره لانها عندها صناعات، ما اعرفش الصناعه ايه، مصانع اللعب فمعني يعني حاجه كده صناعات وبتاع. فبالتالي عندهم جيش، عندهم قدر كبير من الموظفين والعمال والصنايعيه والاخري. وعباس كان شغال في الموضوع ده، فهو اصلا يعني عباس مش بعيد عن انه يلقط هذا العالم. لكن هم اكتفاش وقعدوا يذاكروا، وزي ما قلت لك قعدوا فترة طويلة يستقبلوا، أجروا شقة وكانوا بيستقبلوا فيها الناس دي. يعني هات فلان اللي هو قريب فلان اللي هو ابن كذا الكذا، وهات صاحبك وتعالوا ورونا انتوا بتعملوا ايه، طب ايه قواعد، يسألوهم اسئلة بناء على اللي عرفوه من اللي قبلهم، ويفرغوا كل هذا الكلام علشان يستخدموه في 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 عظم الموضوع. يعني كل حاجه خدها.
طيب اخر حاجه بقى، هو عشان خاطر ابراهيم يسال ونقفل اللقطه بتاعه ميلاد اسطوره ابراهيم الابيض، كانت الخناقه ولا لقائه مع ملك زرزور؟ يعني هي انهي لقطه هي دي اللي فيها ان انت شايف ان الاسطوره بتاعته بدات اسطورته في اللقاء معاه؟ يعني هو واقف قدامه، لان هو في المشهد حتى طبعا محمود عبد العزيز انا اسف بس واكله تماما، واكله بكل حاجه، واكله حتى بالطله بالهيبه. لكن هو هنا بدات اسطوره ابراهيم الابيض ولا في الخناقه ان هو داخل دهن جسمه زيت وداخل عليهم؟ الاسطوره بتاعته في رايك بدات امتى؟
لا بدات من الولد الصغير،
اوكي،
في مشهد ابوه. هو ايه اللي حصل في الاول؟ هو طبعا احنا في كل ده ما اتكلمناش عن الاصمعي وأبياته اللي هي اللي خدوا منها البيت اللي صدروا بيه الفيلم، مساكين وأهل العشق، أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الظل بين المقابر.
صحيح ومقصودة.
هو الفكرة بدأت من أنه الولد القهر اللي تعرض له الولد وهو صغير، وفهم أن الدنيا الحياة القدر النصيب الإله أي حاجة اللي هم في الآخر هيبقى عمالك زرزور مش هيرحمه مش هيسيبه. فهو مشهد هو بيشوف أبوه وهو بتتل، بالمناسبة اللي عمل أبوه صبري فواز، أبوه هو بتتل وبعدين هو بيضطر يشتغل عند الراجل اللي قتل أبوه، ثم إنه يبدأ عملية الجري بقى. فالولد وهو بيجري يجري يجري يجري، وبعدين لما يتشال بيبقى أحمد السقا. الولد ده هو دي ميلاد الأسطورة أساسا، مشهد الجري وهو بيجري مطاردا، والباقي بقى حاجات تفاصيل بقى، لكن هدي البداية.
أنا لحد النهاردة بستخدم التعبير بتاع سيد شبه مع حكاية، لحد النهاردة بستخدم. خش يا إبراهيم.
مساء الفل نوي، مساء الفل مؤمن، مساء الفل عليك. المشهد الفينال لما هو أنا كان بحسس بشوية حتة أوفر في إن هم ضربوه بالسكاكين وولعوا فيه، ومع ذلك راح شل هند صبري في الآخر وماتوا مع بعض.
أحمد ميك التاري عليها، أحمد ميك التاري عليها لأنه لا يموت
الحته دي. يعني حاجه تانية، الكاركتر ديفلوبينج بتاع هند صبري، البنت اللي جايبينها في الاول ليها شكل معين، وبعد كده البنت اللي بتزعق وماسكه سيجاره وبتحكم ناس وبتتحكم فيهم وحاجات زي كده. كمان الطفل زي ما حضرتك اتكلمت، كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده، ان احنا حصل كاركتر ديفلوبينج برضه اللي احنا اتسالنا، هم جايبين الطفل الخايف اللي هو في راجل بيقمع وحاجات زي كده، لشخص مش فارق معاه اي حاجه في الدنيا، وشخص جريء جدا بيتخانق مع شارع كامل. الاسقاطات بتاعت الحاجات الفلسفه العميقه اللي اتكلمت عنها، اعتقد ده اللي بيخلي الفيلم يعيش وبيخلي الافيهات بتاعته تعيش والكلام ده كله. الافلام اللي ما فيهاش الفلسفه دي ما بتقعدش وقت طويل. يعني انا دايما لما بشوف فيه فيلم ليه دعوه باسقاط على الوجود والانسان وان في سلطه موجوده على بشر تانيين وحياتهم بتنتهي ازاي وبتبدا ازاي، الحاجات دي كلها هي اللي بترسم شكل المفهوم اللي الناس بتشوفه وتتوقع بيه المستقبل. نمط اللي بيحصل ده لما بيترسم بشكل معين وبيعمل الاسقاطات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، تقريبا هي دي الحاجات اللي بتخلي الفيلم دايما يعيش. الفيلم البوب كورن لو الحاجات اللي بتخلص على طول دي مش بتقعد طول الوقت ده، يعني الناس تبقى فكراها. اخر حاجه بقى اللي بالنسبه للفيلم، انا اتوقع ان الفيلم ده فعلا يعني قصه حقيقيه، بغض النظر ان في 16,000 ابراهيم الابيض. انا فعلا
حبيبي وقت انت لو مصدقها فهي قصه حقيقيه،
فدي مدخلتي ومتشكر جدا على هذه الفرصه.
اتفضل يا استاذ مؤمن، مين ابراهيم الابيض بقى؟
اسطوره، اللي هو الشخص الاستثنائي اللي هو تغلب على الحسابات والقواعد لكن بطريقته، يعني مش تغلب على الحسابات والقواعد بانه ازحها ولا بانه سيطر عليها، ولكن بانه همشها روضها، اشتغل الله. بلغته هو
الله.
فبقى ابراهيم الابيض.
انت عارف يا استاذ مؤمن، انت وانت بتقول ان هو مجرد نزوله من فوق هي دي بدات ساعتها الاسطوره. انا في حد مره في مشكله كده في خناقه كنت عايز اعمل مشكله مع حد، قال لي انت مجرد بدء مشكلتك مع انك تنزل له ده انتصار لي. فقلت له يعني ايه؟ كان بيتكلم على ان القوه بتتوزن بان انت لما تتخانق عدوك لازم يكون من قيمتك. لو انت عاديت اي حد فانت مالكش قيمه، لكن العدو بتاعك او الشخص اللي هتقف ليه منافس هو كان حد في الشارع، حد في السوق يعني. كان بيتكلم انك لما تتخانق او تخش مشكله لازم تنقي حد كده انت بتحترمه، حد ليه هيبه. ما ينفعش ان اي ما ينفعش يتقال ان ده اتخانق مع فلان، لان بمجرد ما اتقال كده انت وهو بقيته حاجه واحده. فاللقطه اللي حضرتك بتقولها اللي هي المشهد بتاع نزوله ده هو ده بالنسبه لي صح، هو كده خلاص ابراهيم اتعمل. اتفضل يا ريس.
اكبر انتصار هو انك تبقى مش محتاج تدخل المعركه.
الله
وانس دخلتها خلاص، يعني
ان انت بمجرد نزولك الخناقه فانت خسران، انت خسران حاجه كده كده، انت بمجرد ما نزلت خسران هيبتك يعني نزولك في حد ذاته غلط. فانت الحدوته بتاعت ان هو بمجرد ما هو نزل من فوق من على الجبل وقابله فابراهيم كسب حتى لو مات، هي دي اللقطه اللي انا بجد كنت واخد بالي منها. احنا محتاجين نكرر الجلسه دي تاني يا مؤمن، احنا يا ريت يعني لو عندك وقت
شوفوا اي يعني تحت امركم.
وانا والله سعيد جدا جدا وشكرا جدا ليك ولذوقك والله، وكانت دردشه لطيفه جدا جدا.
ربنا يخليك.
شكرا ريس. شكرا جدا. السلام عليكم.